أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: المرة والتكرار، واختلفوا أيضا في دلالة صيغة افعل على المرة والتكرار على أقوال كاختلافهم في الفور والتراخي. بينا في الدرس الماضي أنه وقع النزاع أيضا في مبحث المرة والتكرار، في أن صيغة افعل هل تدل على المرة أم تدل على التكرار، على أقوال كما بيناها في الدرس الماضي هي شبيهة بالأقوال التي كانت في البحث السابق الذي كان يتعلق بدلالة صيغة افعل على الفور أو التراخي. وقلنا أن صيغة افعل لا تدل لا بصيغتها بهيئتها، أو أن فعل الأمر لا يدل لا بهيئته ولا بمادته على المرة ولا على التكرار، باعتبار أن الهيئة هيئة فعل الأمر موضوعة للدلالة على النسبة الطلبية، وأما مادة فعل الأمر فإنها موضوعة للدلالة على الحدث من دون أن تدل على أي خصوصية زائدة فيه من الخصوصيات التي يمكن أن تلحق به. هذا بيناه في الدرس الماضي. اليوم يحسن بنا أن نبين أن ما ذكره الشيخ هنا في الهامش، باعتبار أن هذا المطلب مهم بالنسبة إلى توضيح هذا البحث، لأن بحث المرة والتكرار يتوقف بنوع من التوقف على الفهم التصوري المقصود من المرة والتكرار، لأن المرة والتكرار يوجد فيها احتمالان: لعل المراد من المرة هو الفرد والتكرار هو الأفراد، أي أنه مثلا إذا دل الأمر على وجوب فعل معين فهل يكفي في امتثاله أن يأتي بفرد من متعلق هذا الأمر، أو لا بد من أن يأتي بأفراد متعددة. هذا معنى للمرة والتكرار، أي بمعنى الفرد والأفراد. وقد يكون المراد الدفع والدفعات، باعتبار أنه حينما يأمر المولى بشيء قد يؤتى، يمكن أن يؤتى بدفع بهذا بالمأمور به دفعة، وقد يراد أنه لا، أن يأتي به دفع على شكل دفعات. طبعا الدفعة هنا تشمل، يمكن يعني حينما نقول أتى به دفعة يمكن أن يكون أتى به بفرد واحد، ويمكن أن يكون قد أتى بالدفعة بأكثر من فرد واحد. طبعا هذا متى؟ إذا كان الفعل يمكن أن يؤتى بعدة أفراد منه في آن واحد. مثلا فعل الصلاة لا يمكن أن يؤتى بفردين في آن واحد من فعل الصلاة، لأنه حينما يشتغل بحركات وأفعال الصلاة لا يمكن ماذا؟ أن يشتغل بصلاة أخرى. افترض هو اشتغل بصلاة الظهر، هنا لا يمكن أن يشتغل أيضا بصلاة ماذا؟ صلاة أخرى مع في نفس الوقت الذي اشتغل فيه بصلاة الظهر. مثلا حينما يصوم يوم من الأيام له يستطيع أن يصوم هذا اليوم، لكن لا يستطيع في نفس الوقت أن يأتي بصيام يوم ثاني. لكن هناك بعض الأفعال يمكن أن يؤتى بأكثر من فرد واحد دفعة واحدة، مثل ماذا؟ مثل الصدقة مثلا، إنسان يمكن أن يتصدق على فرد واحد في آن واحد، ويمكن أن يتصدق على فردين أو أكثر في آن واحد أيضا. فهنا الدفعة تتحقق بالفرد الواحد وتتحقق بأكثر بالاثنين والثلاث والأكثر. ولذلك الشيخ هنا يقول المراد في هذا البحث ما يعم أن يكون يعني ما يعم الفرد والأفراد، بمعنى أنه المراد من المرة والتكرار هو الدفع والدفعات، لأن الدفع أعم من الفرد والأفراد، لأن الدفع قد تتحقق بفرد وقد تتحقق بأفراد، والدفعات كذلك يمكن أن تتحقق كل دفع منها بفرد واحد ويمكن أن تتحقق بأفراد متكثرة. فتكون الدفعة عام مطلقا من الفرد، ولذلك تشمله وتشمل غيره. فإذا كانت تشمله وتشمل غيره، النزاع الفقهي كما يصدق في يعني الفرد والأفراد، يصدق أيضا في ماذا؟ الدفعة والدفعات، إذا كانت الدفعة متحققة بأكثر من فرد واحد. لنقرأ هذه العبارة الواردة في الهامش. قال: المرة والتكرار لهما معنيان، الأول الدفع والدفعات، الثاني الفرد والأفراد. والظاهر أن المراد منها في محل النزاع هو المعنى الأول، والفرق بينهما أن الدفعة قد تتحقق بفرد واحد من الطبيعة المطلوبة، وقد تتحقق بأفراد متعددة إذا جيء بها في زمان واحد، يعني في فعل واحد مثلا يتصدق على أكثر من واحد. طبعا هذا قلنا في الأفعال التي يمكن أن يؤتى بها بأكثر من فرد من قبل شخص واحد في وقت واحد، كالصلاة مثلا، كالصوم. أما مثلا عفوا الصلاة والصوم لا يمكن أن يؤتى بها إلا بفرد واحد، التي يمكن أن يؤتى بها بأكثر من فرد كالصدقة مثلا، هو يستطيع أن يتصدق على أكثر من واحد في زمان واحد. فلذلك تكون الدفعة أعم من الفرد مطلقا، يعني مطلقا يعني أعم منه عموما مطلقا، تشمل الفرد وغير الفرد، لأن الدفعة يمكن أن تتحقق بفرد واحد ويمكن أن تتحقق بأفراد مجتمعة، كما أن الأفراد أعم مطلقا من الدفعات، لأن الأفراد كما قلنا قد تحصل دفعة واحدة وقد تحصل بدفعاتين. على أي حال، هذا المطلب الذي ذكره في الهامش يدخل في بيان المطلب الذي نريد أن نتحدث عنه. طيب، هنا نرجع إلى البحث. نقول أنه الصيغة صيغة افعل، أو أن فعل الأمر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار. طيب، الإطلاق، إطلاق الصيغة، هل أن الإطلاق يدل على شيء؟ فقيل أنه يدل على الإطلاق، يقتضي نفس الإطلاق أن يكتفى بالمرة الواحدة، يعني أن يؤتى بالمرة ولا نحتاج إلى التكرار. طبعا هنا تفصيل هذا الأمر هو أنه أن المولى حينما يأمر بطبيعة معينة، حينما يتعلق الأمر بمتعلق معين بطبيعة معينة، هنا مراد المولى يمكن أن يكون، هنا أن نتصور ثلاث أنحاء لمراد المولى، وهذه الأنحاء تختلف أو يختلف حكمها في أنه هل يكتفى بها بالمرة أو لا بد من التكرار فيها. الاحتمال الأول أن يكون المطلوب هو تحقيق الصرف المأمور به. الأمر يتعلق بعنوان من العناوين، هذا العنوان يدل على فعل من الأفعال، كما في صلي، هذا فعل الأمر تعلق بالصلاة، بعنوان الصلاة. المولى يريد تحقيق الصلاة. هنا كما قلنا قد يريد المولى مجرد وجود هذه الطبيعة، مجرد وجود هذه الصلاة، وحينما أمر بالصلاة كان مراده أن تتحقق هذه الصلاة، فيكتفى هنا إذا كان مراده هو مجرد تحقق الطبيعة خارجا وخروجها من العدم إلى الوجود. هنا يمكن أن الطبيعة يمكن أن تتحقق ولو بفرد واحد، فإذا وجد فرد واحد نقول قد خرجت الطبيعة من العدم إلى الوجود، أو قد تحققت الطبيعة، أو تحقق وجود الطبيعة، باعتبار أن الطبيعة يمكن أن تتحقق بوجود فرد واحد لها. طبعا هنا إذا جاء بالفرد الثاني، يعني لو أتى بفرد آخر، فإن هذا الفرد الثاني لا يؤثر ماذا؟ على امتثال الفرد الأول. لو كان مراد المولى هو مجرد تحقق صرف الطبيعة، وقلنا هذا يتحقق بفرد واحد، فإذا جاء بالفرد الأول فقد امتثل الأمر، لأنه حقق الطبيعة خارجا بالفرد الأول من أفرادها. إذا جاء بفرد ثاني، هذا الفرد الثاني لا علاقة له بالفرد الأول، لا يبطل صحة الفرد الأول، يعني لا يؤثر على صحته، فهنا نعم، هنا يكون الفرد الثاني قد وقع لغوان، لأنه ليس مأمورا به، قد جاء به المكلف لغوا، مثل الصلاة المولى حينما يأمر مثلا في الصلاة وأقم الصلاة لدلوك الشمس، فإنه بمجرد أن تزول الشمس المولى قد أمر بالصلاة، وهنا أمر بالصلاة مطلقا، وهنا يكون المراد مراد المولى من هذا الأمر هو تحقيق طبيعة الصلاة، تحقيق طبيعة صلاة الظهر، وهي أن يأتي بفرد يمثل أو يحقق طبيعة صلاة الظهر، وهو الصلاة 4 ركعات. هذا احتمال. إذن الاحتمال الأول أن يكون مراد المولى من الأمر هو أن يأتي أو يحقق صرف طبيعة المأمور به، وهذا قلنا يمكن أن يتم بفرد واحد فقط. الأمر الثاني أو الاحتمال الثاني أن يكون المطلوب هو الوجود، وجود هذا المتعلق، ولكن ليس صرف الوجود وإنما بقيد الوحدة، أن المولى مراده هو وجود هذا المتعلق، طبيعة المتعلق، ولكن بقيد الوحدة، يعني المولى يريد إرادته تتعلق بإيجاد فرد واحد من هذه الطبيعة، فلو جاء بفرد آخر من هذه الطبيعة فإن هذا الفرد الأول يكون باطلا، يبطل، لا يتحقق الامتثال. فالامتثال هنا بحسب الاحتمال الثاني وهو أن المولى يريد الامتثال المتعلق بقيد الوحدة، بقيد الفرد الواحد، أنه لو جاء بالفرد الأول ثم جاء بالفرد الثاني، طبعا إذا جاء بالفرد الأول فقط يكون قد امتثل الأمر، أما إذا جاء بفرد آخر غير الفرد الأول فإن امتثاله يبطل، وهذا الفرد الأول يبطل. مثال ذلك مثلا كما يقولون تكبيرة الإحرام، أو كما ذكر الشيخ مثال تكبيرة الإحرام، طبعا تكبيرة الإحرام بعنوان تكبيرة الإحرام، لا يخلط الأخوة أنه نحن عندنا استحباب أن مثلا يكبر 7 تكبيرات، ولكن هنا يقول أن ينوي بإحدى هذه 7 تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام تكبيرة الدخول للصلاة هي واحدة، فلو كرر وجاء بتكبيرة أخرى بقصد أنها أيضا تكبيرة الإحرام فإنه هنا سوف يبطل التكبيرة الثانية، سوف تبطل التكبيرة الأولى وهي أيضا تبطل، لأن تكبيرة الإحرام في الصلاة تكبيرة واحدة، وهي تكرارها أو زيادتها تكون مؤثرة في صحة الصلاة، كما أن الإنسان لو أتى مثلا بركوعين فإن الركوع الثاني هنا في الصلاة، أيضا هذا مثال جيد، أنه في الصلاة أن يأتي بركوع في كل ركعة، فلو جاء بركوعين يعني بركوع ثاني فإنه يبطل الصلاة ويبطل الركوع الأول. فهنا الركوع أو تكبيرة الإحرام مطلوبة في الصلاة بقيد الوحدة في كل ركعة طبعا مقصودنا، لكن في إذا تكررت الركعات لا، الركوع يتكرر. نعم تكبيرة الإحرام في كل الصلاة بقيد الوحدة، لو كرر تكبيرة الإحرام يعني لو كرر التكبير بعنوان كونه تكبيرة إحرام فإن هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة وبالتالي بطلان تكبيرة الإحرام. هذا هو الاحتمال الثاني، هو أن يكون المولى يريد المطلوب، يريد المتعلق، عنوان المتعلق أن يمتثل بفرد واحد بقيد الوحدة، أن لا يأتي بفردين منه. الاحتمال الثالث أنه لا، أن المولى يريد الوجود المتكرر حينما يأمر بالمتعلق، إذا كان المتعلق عنوانا معينا فعلا من الأفعال فإن المولى يريد تكرر هذا الفعل. هنا له أيضا احتمالين، تارة يكون التكرار مشروط يعني بشرط التكرر، بمعنى أنه لابد لأجل صحة الامتثال أن يحصل التكرر، فهنا الفعل الأول حينما يأتي بالفرد الأول من الفعل هذا مشروط بأن يعقبه ماذا؟ الفرد الثاني، لو لم يأتي بعده الفرد الثاني فإن العمل يبطل والفرد الأول أيضا يبطل. هذا يختلف طبعا عن الحالة الثانية. الحالة الثانية كنا نقول أن يأتي بالفرد فرد المتعلق بقيد الوحدة، هنا لا، يريد المولى التكرار، فإذا لم يكرر فإن المتعلق أو فإن الفعل يبطل ولا تصح منه، لا يصح منه هذا الفعل، لا يصح منه هذا الامتثال. مثل إيش؟ مثل ماذا؟ مثل مثلا العدد الركعات في الصلاة، مثلا صلاة الظهر المطلوب فيها 4 ركعات أو صلاة الصبح مطلوب فيها 2 ركعات، فلو جاء بالركعة الأولى هذه الركعة الأولى صحتها متوقفة أن يأتي بالركعة الثانية، فهنا المطلوب هو تكرار الركعات ولكن بشرط التكرار، يعني لابد حتى يصح منه الامتثال أن يعقب الفرد الأول بالفرد الثاني، فإذا لم يأتي بالفرد الثاني فإنه سيبطل الفرد الأول. هذه حالة من الحالات الاحتمال الثالث، وهو احتمال الوجود المتكرر، قلنا قد يكون بشرط التكرار وقد يكون لا بشرط التكرار، يعني هو المطلوب هو التكرار من المولى لكن لا بشرط هذا التكرار. يعني كيف؟ يعني أنه مثلا أن يتعلق الأمر بعنوان، هذا العنوان يريد المولى منه أن يتكرر أفراده، أن يأتي بالفرد الأول فرد ثاني فرد ثالث مثلا إلى آخره حسب مراد المولى، فيريد المولى تكرار الفرد ولكن الفرد الأول صحته غير متوقفة على وجود الفرد الثاني، فالنتيجة أن كل فرد من الأفراد له طلب، له أمر متعلق به لوحده. هذا من قبيل الصوم، مثلا الصوم في شهر رمضان المطلوب أن يصوم المكلف حينما تعلق الطلب أو الأمر بالصوم فإنه تعلق به على نحو التكرار، يعني المولى أراد الصوم في 30 يوما أو 29 يوم التي هي أيام شهر رمضان المبارك، لكن هنا حينما يصوم اليوم الأول، حينما يصوم اليوم الأول فإن هذا صحة الصوم في اليوم الأول غير مشروطة بأن ماذا؟ أن يأتي بالصوم في اليوم الثاني، لأن الأمر بصوم اليوم الأول يختلف عن الأمر بصوم اليوم الثاني، لكل واحد امتثال يختلف عن الآخر، ولكن المطلوب هو تكرار الصوم في كل هذه الأيام للمقتدر. فمن صام اليوم الأول وترك الصوم في اليوم الثاني صومه في اليوم الأول يكون صوما صحيحا لا باطلا، فهذا ما نسميه لا بشرط التكرر. إذن المطلوب هو تكرر الوجود، إذا كان المطلوب هو تكرر وجود الأفراد المتعلق تارة يكون بشرط التكرر، يعني لا يصح الفرد الأول إلا أن يأتي بعده الفرد الثاني وهكذا، أو لا بشرط التكرر بمعنى أن الفرد صحة الفرد الأول غير متوقفة على الإتيان بالفرد الثاني. إذن هذه هي الاحتمالات الثلاث لمراد المولى حينما يأمر بشيء. طبعا كلامنا نحن إطلاق الأمر، لو أطلق الأمر ولم يذكر فيه قرينة، من الواضح أن الاحتمال الثاني أن يكون المطلوب هو الوجود بقيد الوحدة، أو يكون المطلوب هو الوجود المتكرر سواء كان بشرط التكرر أو لا بشرط التكرر، هذا يحتاج إلى بيان أكثر من ماذا؟ من الأمر. إطلاق الأمر لا يكفي في الدلالة على الاحتمال الثاني والثالث، يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة تبين أن المراد هكذا، أن المراد هو المطلوب بقيد الوحدة أو المطلوب بقيد المطلوب نعم أن يكون متكررا إما بشرط التكرر أو لا بشرط التكرر، يحتاج إلى بيان. فلو كانت الصيغة مطلقة، لو كان فعل الأمر جاء في خطاب مطلق من دون أن تكون هناك قرينة على إرادة الاحتمال الثاني أو الثالث، فإنه لابد أن يحمل على الاحتمال الأول، وبناء على ذلك يكون الإطلاق ظاهرا في إرادة الاحتمال الأول، وعليه بناء على ذلك أنه لو أمر المولى بالإتيان بمتعلق معين بفعل معين فإنه يكفي فيه أن يأتي بفرد واحد من أفراد هذا المتعلق من أفراد هذا الفعل، ولو جاء بالفرد الثاني من فإنه يعني بعد ذلك فإنه لا أثر له في الامتثال، بل يكون هذا امتثالا امتثالا زائدا أو لغوا جاء به، هذا الشيء زائد لا يعد امتثال لنفس الأمر، لأن الأمر يكون قد امتثل بالفرد الأول الذي تحقق، لأن مراد المولى أو مقتضى إطلاق فعل الأمر هو أن مراد المولى هو تحقق صرف الطبيعة. نعم في بعض الأحيان في قلنا في بعض الأفعال التي يمكن أن يؤتى بأكثر من فرد منها دفعة واحدة، هنا لو فعل ذلك المكلف كما مثلا في التصدق على المساكين، لو قال المولى تصدق على مسكين، قلنا مقتضى الإطلاق وجواز الاكتفاء أو الامتثال بأن يتصدق على مسكين واحد، لكن مثل هذا الفعل التصدق على مسكين يمكن أن يأتي بأكثر من فرد دفعة واحدة في آن واحد، فلو جاء بتصدق على مسكينين أو ثلاثة مساكين أو أكثر دفعة واحدة فإن هذا أيضا يعد امتثالا. لماذا؟ لأنه كما تتحقق الطبيعة بفرد واحد أو بالفرد الأول يمكن أن تتحقق ماذا؟ بفردين دفعة واحدة أو ثلاثة أو أكثر من ذلك. فإذا مقتضى إطلاق الصيغة هو هذا، أنه يكتفى في امتثالها بأن يأتي بفرد واحد أو أن يأتي مجموعة أفراد دفعة واحدة. قال اختلفوا أيضا في دلالة صيغة افعل على المرة والتكرار على أقوال كاختلافهم في الفور والتراخي، والمختار هنا كالمختار هناك، والدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة صيغة فعل الأمر لا بهيئتها ولا بمادتها على المرة ولا التكرار، لما عرفت من أنها لا تدل على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هي، فلا بد من دال آخر على كل منهما إما المرة أو التكرار. أما الإطلاق فإنه يقتضي الاكتفاء بالمرة وتفصيل ذلك، قلنا المراد من المرة يعني الدفعة، لأن الدفعة يمكن أن تتحقق بفرد واحد ويمكن أن تتحقق بأفراد كثيرة ولكن في آن واحد في دفعة واحدة. وتفصيل ذلك أن مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاث، ويختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء من ناحية جواز الاكتفاء يعني الاكتفاء بالمرة وجواز التكرار. أولا أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء يعني صرف وجود المتعلق الذي تعلق به الأمر، قلنا المتعلق يعني هو مدلول مادة الأمر، بلا قيد ولا شرط، بمعنى أنه يريد أن لا يبقى مطلوبه معدوما بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر ولو بفرد واحد، ولا محالة حينئذ ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته يعني على أول فرد يوجد منه، فلو أتى المكلف بما أمر به أكثر من مرة فالامتثال يكون بالوجود الأول ويكون الثاني لغوا محضا كالصلاة اليومية، مثاله الصلاة اليومية، فإنه إذا صلى صلاة الظهر وجاء بأول فرد من صلاة الظهر فإنه يعد قد امتثل، فلو جاء بصلاة ظهر أخرى في نفس اليوم في نفس الظهر يعد هذا الصلاة الأخرى لغوية. ثانيا أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الوحدة، أي بشرط أن لا يزيد على أول وجوداته، فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين لا يحصل الامتثال أصلا كتكبيرة الإحرام للصلاة، فإن الإتيان بالثانية يعني بالتكبيرة الثانية عقيبة الأولى مبطن للأولى وهي تقع باطلة، يعني الثانية أيضا تقع باطلة. ثالثا أن يكون المطلوب الوجود المتكرر، يعني يريد تكرار وجود المتعلق، طبيعة المتعلق. أما بشرط تكرره فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، فلا يحصل الامتثال بالمرة أصلا كركعات الصلاة الواحدة. نحن نريد أن يأتي بالركعة الأولى والثانية مثلا في صلاة الصبح، فلو جاء بالأولى ولم يأتي بالثانية وقعت الأولى باطلة. وإما لا بشرط تكرره، بمعنى أنه يكون المطلوب كل واحد من الوجودات كصوم أيام شهر رمضان، فلكل مرة امتثالها الخاص. ولا شك أن الوجهين الأخيرين يعني الثاني والثالث يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة، يعني بيان زائد على نفس مفاد الصيغة لا يفيد ذلك المعنى، بل نحتاج إلى قرينة وإلى بيان زائد. فلو أطلق المولى ولم يقيد بأحد الوجهين يعني الثاني والثالث وهو في مقام البيان، كان إطلاقه دليلا على إرادة الوجه الأول، لأن الوجه الأول لا يحتاج إلى مزيد بيان، يعني أكثر من الصيغة، تكفي فيه الصيغة فقط. وعليه يحصل الامتثال كما قلنا بالوجود الأول، ولكن لا يضر الوجود الثاني، كما أنه لا أثر له في الامتثال وغرض المولى. ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا دفعة واحدة، ويحصل الامتثال بالجميع، هذا في الأفعال التي يمكن أن يؤتى بأكثر من فرد منها دفعة واحدة. فلو قال المولى تصدق على مسكين، فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالتصدق مرة واحدة على مسكين واحد، وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة أيضا، ويكون امتثالا واحدا بالجميع لصدق صرف الوجود على الجميع، إذ الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالأفراد المجتمعة بالوجود، يعني تحقق الطبيعة كما تتحقق بالفرد الواحد وهو أول الأفراد، كذلك تتحقق ما لو وجدت عدة أفراد من هذه الطبيعة في آن وفي زمان واحد. إلى هنا يكون قد انتهى هذا البحث. ندخل في بحث آخر، وهو هل يدل نسخ الوجوب على الجواز، يعني لو كان هناك لدينا حكم بالوجوب ثم نسخ هذا الوجوب. فهنا وقع البحث في أن هذا النسخ، طبعا حينما كان الفعل واجبان فإنه جائز، قلنا أن الجواز ما يقع في قبال المنع، يعني ما يقع في قبال الحرمة. فالفعل إذا كان واجبا فهو جائز، إذا كان مستحبا فهو جائز، إذا كان مكروها فهو جائز، إذا كان مباحا فهو جائز. فحينما كان واجبا هو جائز، الآن نسخ هذا الوجوب، مثلا جاء دليل آخر ونسخ هذا الوجوب، هنا هل أن هذا الفعل يبقى على الجواز؟ هل أنه أن الأمر الذي تعلق بالفعل أولا، يعني الذي كان قد جعله واجبا كما دل قلنا على الوجوب دل على الجواز، لأن الجواز أعم من الوجوب، فإذا تحقق الأخاص وهو الوجوب تحقق الأعم قطعا. الآن الحيوان أعم من الإنسان، إذا تحقق الأخاص وهو الإنسان لابد أن يتحقق ماذا؟ الحيوان في فرد الإنسان. لكن لو تحقق الحيوان ليس شرطا أن يتحقق الإنسان، هذه قاعدة عامة عقلية، أنه لو تحقق الأخاص تحقق الأعم، لكن تحقق الأعم لا يعني بالضرورة تحقق الأخاص. لماذا؟ لأنه يمكن أن يتحقق الأعم في فرد آخر غير الأخاص، كما مثلنا بالإنسان والحيوان، لو تحقق الإنسان تحقق الحيوان، لكن لو تحقق الحيوان تارة يتحقق الحيوان بالإنسان فيكون قد تحقق معه الإنسان، وتارة يتحقق الحيوان بفرد بنوع آخر بالفرس مثلا، ف فلم يتحقق الإنسان. فهنا إذا تحقق الأخص تحقق قطعا ماذا؟ الأعم. فإذا تحقق الوجوب تحقق الجواز. فالدليل الدال على الوجوب دال أيضا ولو بالدلالة الالتزامية على الجواز. طيب لو نسخ الوجوب فهل يبقى الدليل دالا على الجواز أيضا أو لا يكون دالا على الجواز أيضا؟ طبعا هنا الخلاف أو مرجع الخلاف يرجع إلى أن الأمر أو الوجوب هل هو مركب أم بسيط؟ هناك من قال أن الوجوب عبارة عن أمر مركب من جواز الفعل. الوجوب عبارة عن أمرين: جواز الفعل والمنع من الترك. قال أن الوجوب عبارة عن شيئين، مركب من شيئين: جواز الفعل والمنع من الترك. يعني مثلا المولى حينما أمر بالصلاة على نحو الوجوب بمعنى أنه أولا جوز الصلاة، جوز فعل الصلاة ومنع من ترك الصلاة فيتحقق الوجوب. من قال بأن الوجوب مركب من هذين الأمرين؟ حينما يأتي الأمر الناسخ أو حينما يأتي الدليل الذي ينسخ الوجوب، قالوا هو ينسخ عدم جواز الترك أو ينسخ المنع من الترك، فيبقى الجواز جواز الفعل على حاله. نحن قلنا أن الوجوب مركب من أمرين: جواز الفعل والمنع من الترك. فالدليل الناسخ حينما يأتي ما لا يفعل؟ يقول أنه يعني ينسخ أو يلغي المنع من الترك أو حرمة الترك، فيبقى جواز الفعل على حاله. هذا قول في المسألة. القول الثاني: هناك من قال أنه لا، أن الوجوب أمر بسيط وهو عبارة عن ماذا؟ الوجوب هو عبارة عن التحريك المكلف نحو الفعل، عبارة عن دفع المكلف نحو الفعل. بناء على هذا إذا كان الوجوب أمرا بسيطا فإن الدليل الذي يأتي ويدل على نسخ هذا الوجوب ينسخه، ليس هو مركب من جزئين حتى نقول ينتفي جزء ويبقى الجزء الثاني، بل أن الجواز هذه الدلالة التزامية لدليل الوجوب، دليل دل على الوجوب وهو أمر بسيط. نعم الجواز يثبت، لكن هذا دلالة التزامية وليس دلالة مطابقية للدليل. هناك في أصحاب القول الأول قالوا لا، أنه دلالة مطابقية، كما أن الدليل دل على المنع من الترك دل على الجواز أيضا بدلالته المطابقية. هنا يقول لا، الوجوب أمر بسيط هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن دفع التحريك ودفع المكلف نحو الفعل بنحو الإلزامي. فهنا حينما يأتي دليل وينسخ دليل الوجوب فإنه قد نسخ الوجوب. طيب تبقى الدلالة الالتزامية؟ هناك إن شاء الله في بحث الأصول أنه هل أن الدلالة الالتزامية تابعة في السقوط للدلالة المطابقية كتبعيتها في الثبوت؟ يعني عندنا الدلالة الالتزامية إنما تثبت بعد ثبوت الدلالة المطابقية. هنا إذا دل الدليل على وجوب الصلاة بالالتزام يدل على ماذا؟ على جواز الصلاة. طيب هنا لو سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية بالناسخ مثلا وقلنا أن الصلاة سقط وجوبها، هل يبقى لذلك الدليل دلالة أيضا على الدلالة الالتزامية؟ هل يدل تبقى الدلالة الالتزامية؟ مشهور الأصوليين قالوا لا، الدلالة الالتزامية تكون تابعة للدلالة مطابقية. فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية سقطت معها الدلالة الالتزامية. وبناء على هذا القول بناء على هذا القول يكون المطلوب هو أو يكون أنه الجواز أيضا لا دلالة عليه، لا تبقى دلالة عليه لسقوط الدلالة الالتزامية. فإذا سقطت لا يبقى دلالة على الجواز، فهنا يكون الفعل فعل هذا الشيء يمكن أن يكون متعلقا لأحد الأحكام التكليفية الأربعة الأخرى غير الوجوب، لأن الوجوب سقط يبقى إما يكون محرما، إما يكون مكروها، مستحبا، إما أن يكون مباحا. فلا بد من أن ننظر. طبعا الشيخ يختار القول الثاني باعتبار أنه يختار أن الوجوب أمر بسيط وليس أمرا مركبا. لاحظوا هذا هو حقيقة البحث. قال: إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر. طبعا مثال الشيخ بالأخير يقول أن هذا ليس له مصداق أو تطبيق، لأنه لدينا يعني فرد، أو إذا كان أكثر من فرد فهي نادرة جدا في الشريعة أن شيء يكون واجب ثم ينسخ وجوبه. لعله المصداق البارز لهذه القضية أن هناك وجوب ثم نسخ هذا الوجوب هو قضية تقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله لأجل نجوى النبي. كان نزل هناك وجوب أنه إذا أراد إنسان أن يناجي النبي فيجب أن يقدم بين يدي نجواهم ماذا؟ صدقة، كما في الآية الكريمة. فتقول الروايات أن هذا الأمر لم يمتثله أحد إلا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا الوجوب. طبعا هناك من فقهائنا من يقول أنه ليس لدينا نسخ في الشريعة إلا هذا النسخ فقط، ولو التزمنا بوجود النسخ في الشريعة فهذا المصداق أن يكون لدينا وجوب ثم نسخ هذا الوجوب يعني مصادقه نادرة جدا. لعله المصداق الواضح هو هاي قضية تقديم الصدقة لأجل مناجاة النبي صلى الله عليه وآله. نعم. قال: إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا، فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر، لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه، من ترك الفعل. فمنهم من قال ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدمه. قلنا: ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب، فإن فيه احتمالين. طبعا هذا يعني الحقيقة أن الخلاف يرجع إلى قضية أن هل الوجوب هو مركب من أمرين أو غير مركب. أولا أنه يدل، يعني الناسخ يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط، وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ، وهو القول الأول. ومنشأ هذا أن الوجوب ينحل إلى الجواز والمنع مركب من أمرين، المنع من الترك، ولا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط، ولا تعرض له لجنسه وهو الجواز أي الإذن في الفعل. يعني باعتبار اعتبره شبيه بالجنس، باعتبار أن الجواز جواز الفعل أعم من الأحكام التكليفية الأربعة التي هي الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة. ثانيا أنه يدل على رفع الوجوب من أصله، فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدل عليه. ومنشأ هذا هو أن الوجوب معنى بسيط لا ينحل إلى جزئين، فلا يتصور في النسخ أنه رفع للمنع من الترك فقط. والمختار هو القول الثاني، لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط وهو الإلزام بالفعل، ولازمه المنع من الترك. دلالة المنع من الترك دلالة التزامية له، كما أن الحرمة هي المنع من الفعل ولازمها الإلزام بالترك، وليس الإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل. وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل، بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه تبعا له. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه، ولا يكفي دليل الوجوب، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز. ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية. وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقلة البلوى به، وما ذكرناه فيه الكفاية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.